ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. سأل المسلمون ربهم في مطلع سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فأجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنتم قلتم يا رب اهدنا، دلنا، أرشدنا، وها أنا يا عبادي أنزل عليكم كتابا يرشدكم ويدلكم ويهديكم صراطا مستقيما. وجاءت آيات سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة، وها نحن في الأنعام، ثم الآيات التاليات في باقي السور، كلها دليل إرشادي لسعادتنا في الدنيا والآخرة، لنسعد أفرادا وأسرا ومجتمعات. وهذه الآيات تندرج في هذا المعنى. وحديث اليوم عمن أنزل الدليل الإرشادي. حديث اليوم عن الله، لأنك إذا عرفت شيئا عمن يكلمك عظم كلامه في قلبك، وعظم أمره ونهيه في روحك، وبادرت إلى التزام أوامره ونواهيه. فالذي يكلمك ليس صديقا ولا والدا ولا أخا ولا ابنا ولا فقيها في دستور ولا طبيبا، الذي يكلمك فالق الحب والنوى. حديث اليوم أيها الإخوة كله ذكر لله تعالى. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجتمعون فيذكرون الله. يقول أحدهم لصاحبه تعال بنا نؤمن ساعة، قال فيجلسون فيذكرون الله تعالى، يذكرون آلاءه، يذكرون أمره ونهيه، يذكرون ذاته الشريفة، يذكرون اسمه الأعظم، يذكرون آياته في القرآن الكريم، يذكرون نعمه التي أنعم بها عليهم. عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فرآنا مجتمعين، فقال ما أجلسكم؟ قلنا جلسنا نذكر الله تعالى على أن هدانا للإسلام ونحمده. قال آه الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ أنتم فقط مجتمعون لتذكروا آلاء الله، لتذكروا نعم الله، لتحمدوا الله عز وجل. قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا، فقط نحن اجتمعنا لأجل هذا. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. عندما تجتمعون أيها الإخوة، نجتمع على ذكر آلاء الله، على ذكر أفضال الله، على ذكر أوامر الله ونواهيه، على ذكر اسم الله تعالى الأعظم، على ذكر آيات الله تعالى، فأنتم مذكورون عند حضرة الله تعالى. والمسلم المؤمن السالك إلى الله تعالى يحب أن تحدثه عن حبيبه، يحب أن تحدثه عن ربه، يشتاق لذكر حضرة الله تعالى. وكرر على سمعي حديث أحبتي، فذكرهم روحي وقلبي وراحتي. أعد يا رعاك الله طيب حديث، أعد يا رعاك الله طيب حديثهم بأعذب ألحان وأطيب نغمتي. المؤمن يا أخوان قلبه تعلق بربه، يحب الله، يحب كل ما يأتيه عن حضرة الله، يحب كل من يذكره بحضرة الله، يحب القرآن الكريم. تقول لي إحدى الأخوات، وقد توفى الله تعالى والدها، قالت: إن أبي كان له تعلق شديد بالقرآن الكريم، لا يزال يتلو القرآن ويتلو القرآن ويتلو القرآن في كل مناسبة، وكان بعد أن ينهي تلاوته لورده من القرآن الكريم يعود إلى الصفحة الأولى فيقبل كل كلمة من كلمات هذه الصفحة، ثم الصفحة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، إلى أن ينهي الصفحات التي قرأها. الأمر ليس متعلقا بتقبيل، لكن الأمر متعلق بتعلق القلب بكلام الله تعالى. وكان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، لأنه كلام الله تعالى القديم. فالمؤمن السالك يحب ذكر الله، يحب مجالس الذكر، تهفو روحه إلى مجالس الذكر، يتمنى أخا في الله يذكره بالله عز وجل، يحب أن تحدثه عن أوامر الله ونواهيه، يحب أن تحدثه عن نعم الله تعالى. حديث اليوم وآيات اليوم عن ذكر من تحبون، عن حضرة الله تعالى. هذا الذي جل جلاله أنزل عليكم هذا الدليل الإرشادي، هذا الذي جل جلاله الذي قلتم له اهدنا، فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. الفلق هو الشق، لا تزال مسألة الحياة والموت عصية على علماء الدنيا. كيف تنشأ الحياة؟ وما الذي يحدث حتى يموت هذا الإنسان؟ كيف تخرج الحياة من هذه البذرة؟ وما الذي يحدث حتى أنها تفنى وتموت؟ مسألة الحياة والموت المتجددة في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة بيد الله تعالى وحده. إن الله فالق الحب والنوى. الحبوب كالقمح والأرز، والنوى كتلك البذور التي تقبع داخل التمر أو داخل الزيتون أو داخل العنب، سواء كانت نواة أو كانت حبة، فإن الله تعالى هو الذي يشقها ويخرج منها حياة، مع أن ظاهر هذه الحبة موت، لكن رب العالمين يخرج الحركة ويخرج الحياة من داخل هذا الموت. إن الله فالق الحب والنوى. إلى اليوم لا يستطيع علماء الدنيا مجتمعين أن يخرجوا حياة من حبة زيتون، أو إذا طحنا لهم حبة القمح أن يعيدوها لتخرج حياة. وحده الله عز وجل هو فالق الحب والنوى. هذا الذي يكلمك وهذا الذي تقرأ كتابه هو فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، يخرج هذه الحياة من هذه البذور من هذه النباتات، وهو جل جلاله مخرج الميت من الحي. كذلك دورة الحياة، هذا الحي يموت، وأنتم تعلمون بأن دراسات كثيرة رصدت الإنسان إذا مات ما الذي يحدث، ما الذي يحدث حتى أن نبضه يتوقف وضغطه يتوقف وحرارته تتحول إلى صفر. بكل أجهزة الرصد الموجودة في العالم لا يعلم الإنسان ما الذي يحدث حتى هذا الحي تحول إلى إنسان ميت. ذلكم الله وحده جل جلاله، فأنى تؤفكون، فإلى أين تنصرفون في الإيمان وفي العبادة، فأين تنصرفون عن عبادته وعن طاعته. هذه الحياة والموت أيها الإخوة هي مراد بها حياة وموت حقيقيان أو حياة وموت معنويان. أحيانا تجد إنسانا مشركا يلد ابنا فإذا بابنه يكون مؤمنا، فهذا الميت أخرج حيا. سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان أبوه كافرا، الكافر ميت، أخرج حيا، أخرج أبا الأنبياء. سيدنا نوح عليه السلام وهو النبي ابنه خرج منه ابن ميت كافر لم يؤمن به. فالحياة والموت الله عز وجل ماديتان أو معنويتان بيد الله عز وجل. عشان يا أخوان إذا واحد بيننا شعر بأن قلبه قاس، إذا حدثته نفسه بأن قلبك ميت قل لها إن الله يخرج الحي من الميت، ما تخاف لا تيأس، نحن ذاهبون إلى رمضان يا أخوان. إذا كنت تشعر بأنك مقصر، بأنك كثير الذنوب، بأنك توالي المعاصي، بأن قلب إيمانك سيموت، اعلم بأن الله فالق الحب والنوى سيخرج الحي من الميت. ما عليك إلا أن تتوجه إليه، ما عليك إلا أن تلجأ إليه، ما عليك إلا أن تكثر ذكره، ما عليك إلا أن تضرع إليه، وبإذن الله بإذن الله الله عز وجل يقلبك إلى حياة في نعيم القرب من جنابه الكريم. الصحابي قبل الإسلام كانوا قد أصابهم الموت. أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر ويقتل القوي فينا الضعيف، هكذا كانوا أمواتا، حولهم الإسلام إلى أحياء، إلى علماء، حكماء، فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. فالق الإصباح رب العالمين، الله عز وجل يفلق الحب ويفلق الإصباح. الإصباح هو الصبح، من ظلمة الليل يشق ظلمة الليل فجر ساطع، الله عز وجل وحده الذي يخرج لنا هذا الإصباح. لذلك يسمى الفجر فلقا، قل أعوذ برب الفلق، يعني قل أعوذ برب الصباح، برب الفجر، لأنه يشق الليل ويخرج. فالق الإصباح، الله يفلق الحبة ويفلق النواة، والله عز وجل يفلق الإصباح. وجعل الليل سكنا، أنتم تعلمون بأن الأطباء يقررون بأنك مهما نمت في النهار فإن نوم الليل أفضل وسكون الليل أفضل. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يعني جعل القمر والشمس يجريان بحساب دقيق، فلا الشمس تسبق القمر ولا القمر يسبق الشمس، في دورة منتظمة في أوقات محددة لبزوغ وسطوع الشمس والقمر. وإلا فأنتم تعلمون بأن أهل الفلك عندهم تقويم لألف سنة قادمات، متى سيطلع قمر رمضان بعام 3023 مسجل عندهم. كيف؟ كيف سجلوا؟ متى سيطلع قمر شوال في عام 3000؟ يعرفون وبالضبط وبالثانية، لأن هذه الدورة بين الشمس والقمر دورة منتظمة بالتقويم. أنتم بتشوفوا ببيوتكم بيقولوا لك مثلا بواحد تموز 2023 متى ستشرق الشمس؟ يكتبون بالدقيقة، وإذا رصدت فعلا تطلع الشمس في هذا الوقت. كيف عرف أهل التقويم متى ستشرق الشمس بعد سنة؟ لأن الشمس والقمر بحسبان بمواعيد منتظمة لن تتغير إلا إذا أذن الله تعالى بقيام يوم القيامة، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الإنسان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتدي بالنجوم في ظلمات البر والبحر، والإنسان بعام 2023 إلى اليوم المراكب التي تمخر البحار فإنها تهتدي بالنجوم، وإن كانت أساليب اهتداء هذا الإنسان اختلفت من أمور بسيطة إلى أمور صارت معقدة، لكن مهما يكن من أمر لا تزال هداية النجوم للإنسان قائمة. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، سيدنا آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع، وجعل منها نوعان ذكور وإناث. أما الذكور فهم مستودع النطاف التي ستلقح البويضات ثم تكون مواليد جديدة، وأما المستودع فهن الإناث اللواتي في أرحامهن يكون مستودع النطفة الملقحة التي تتحول إلى جنين بإذن الله تعالى ثم يلد وليدا. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء، هذا كل رب العالمين وحده يا أخوان، الذي فلق الصبح، وحده الذي فلق الحب، وحده الذي خلق هذه النجوم، وحده الذي ضبط سير الشمس والقمر، وحده الذي أنزل من السماء ماء وأخرج فأخرجنا به نبات كل شيء، أصفر أحمر أخضر حامض حلو مر مز وبارد وساخن جل جلال الله، فأخرجنا به نبات كل شيء. طبعا أنتم بتعرفوا كل هذه الخلقة مسخرة لهذا الإنسان، أنتم بتاكلوا فريز وبتاكلوا بردقان وبتاكلوا تفاح وبتاكلوا لحم وبتاكلوا مرق وبتاكلوا ثريد وبتاكلوا لبن، سائر المخلوقات تأكل صنفا واحد، تأكل لحوما تأكل أعشابا، لكن هذا الإنسان مكرم عند الله عز وجل. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. هلا أول ما يخرج أي نبات يخرج أخضر، ثم هذا الخضار يتحول، قال نخرج منه حبا متراكبا، في أنواع من هذا النبات يتحول إلى سنابل كسنابل القمح، فيها حبوب متراكبة فوق بعضها البعض، ومن النخل ومنها يتحول إلى شجر نخيل، من طلعها قنوان دانية، يخرج الله عناقيد البلح والرطب وبعضها تكون دنية تستطيع تمشي بالطريق وتقطف من هذه القطوف هذه القنوان. وأخرج لكم أيضا جنات من أعناب والزيتون والرمان، العنب بيطلع عرايش فوق الرؤوس، والزيتون يخرج شجرا، والرمان يخرج شجرا تتدلى عروق أو لا تتدلى، وكل هذه الأنواع مخلوقة لهذا الإنسان. ورب العالمين وحده هو الذي نوع لك وصنف لك هذه الأصناف مشتبها وغير متشابه، هناك أشياء مشتركة بين هذه النباتات هذه الثمار وأشياء ليست متشابهة. أنت بتعجب يا أخوان، أنتوا بتعرفوا اليوم في العالم معامل التغليف تحجز مساحة كبيرة من الصناعات، وبات غلاف بعض السلع يهتم به أكثر من الاهتمام بالسلعة ذاتها. أنتوا بتعرفوا هلا مرات في أنينة عطر تلاقي القالب تبعها والموديل تبع القالب وموديل الأنينة قيمته وثمنه أكثر من العطر الموجود داخل هذه الزجاجة. مسألة التغليف في الصناعات مسألة مهمة جدا، تحجز مساحات معامل الكرتون ومعامل النايلون ومعامل الأوراق الخاصة بالتغليف، هذه شيء كبير في العالم. بعدين كيف يغلف اللحم؟ كيف يغلف الخضار؟ كيف يغلف الثمار وتباع؟ هلا والله فكروا انتم بالاغلفه التي خلقها الله تعالى لنا في انواع الاطعمه التي ناكل. الموز له غلاف بموديل معين، البرتقال في غلاف شكل ثاني، البطيخ في غلاف شكل ثالث، الصباره في غلاف شكل رابع، الجوز في غلاف شكل خامس، وهكذا، والخيار غلاف شكل سابع، والتفاح غلاف رقم عاشر. هكذا فكر فيما أعطاك الله تعالى، كيف غلف هذه الثمار وانت بتفتح الموز هيك وبتأكلها وهي نقية 100% وطاهرة 100% مع أنها مرت بما مرت به بأيدي الناس جل جلال الله. كل هذا لأجلك أيها الإنسان. فيا أخوان عدوا تذكروا نعم الله تعالى. وأنا أريد، قال مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. ما قال الله تعالى كلوا ثمره في هذه الآية، قال انظروا إلى ثمره. والله بس عوديك وتفرش كيف الكرز تحمله الأشجار، منظر من أجمل ما يكون. كيف الكرز المخطط، أي دائرة التي هي خططت هذا الكرز، كيف العوجة تخرج، كيف الجانرك يخرج، كيف الرمان منظره، كيف التفاح، كيف البرتقال، كيف البندورة، كيف الكوسة، كيف الخيار. بس هيك اطلع وانظر إلى هذا الجمال في هذا الكون، من الذي صنع، من الذي أبدع، من الذي صور. هذا الذي خلق هذا الجمال هو 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 الجمال جل جلال الله، هو الكمال جل جلال الله. يليق بك أن تقضي عمرك وأنت تذكره، وأنت تتحبب إليه، وأنت تتودد إليه، وأنت تطلب رفده وتطلب القرب منه. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أيها الإخوة، أريد أن أختم بهذا الدرس بتعداد أنواع الذكر. إذا جلست لتذكر الله عز وجل بماذا تتفكر؟ بإمكانك أن تتفكر في الذكر بنعم الله تعالى. يعني اليوم عود اذكر الله بس بذكر آلائه ونعمائه، سواء في الكون أو في نفسك. بإمكانك أن تجلس فتذكر الله عز وجل فتتفكر بأوامره ونواهيه. بإمكانك أن تجلس فتذكر الله عز وجل فتتفكر بحبك له وشوقك إليه. بإمكانك أن تجلس فتذكر الله عز وجل فتتفكر بتقصيرك معه ومخالفتك لأمره. بإمكانك أن تجلس فتذكر الله عز وجل فتتفكر في نعيمه وفي عذابه، وكيف يثيب أهل التقوى وكيف يعاقب أهل الفجور والضلال. هذه أنواع من الذكر ممكن أن تجلس فتذكر الله. وبإمكانك أخيرا أن تجلس فتذكر الله فلا تتفكر إلا باسمه الأعظم الله وفقط. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.